بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من تفسير سورة الانفطار، وهي من السور المكية، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي في حديثنا عند الآية 9 بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقع من أحداث على العالم العلوي من السماء والكواكب، وما يقع على العالم السفلي من الأرض والبحار والمحيطات والقبور، وأن ذلك عندها قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم يعاتب رب العالمين سبحانه عباده: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم يقول رب العالمين سبحانه: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا، وهذه كلمة استنكار وردع. كلا أي ليس الأمر على ما يقول أهل الشرك من أنهم يعملون الخير ويخافون لقاء الله تعالى. كلا، بل أي الأمر على خلاف ما تقولون وتزعمون، بل تكذبون بالدين. تكذبون بالدين، الدين المقصود به يوم الحساب، يوم القيامة. فيقصد بيوم الدين يوم الجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم. والدين أيضا يقصد على الحساب ويوم القيامة، ويقصد به أيضا العقوبة والعذاب، ويقصد به الدين وهو تعاليم الدين. فكلمة الدين كلمة تحتمل معان عدة. كلا بل تكذبون بالدين، أي بيوم الحساب، وتنكرون ذلك. وإذا الإنسان أنكر بأن فيه يوم حساب، أو حتى على الأقل كان مؤمن به ولكنه متغافل، فهذا يترتب عليه تقصير فيما أوجب الله عليه، وارتكاب لما حرم الله عليه. كل ما الإنسان لا يتذكر أو يتغافل أو ينكر أنه سيلقى الله ويحاسب ويسأل، تجد عنده نوع من الغفلة والتقصير. فالغفلة اللي بتعتري أي إنسان حتى المستقيم غياب المثول بين يدي الله للحساب والسؤال، هي ده النقطة اللي بتخلي الإنسان دايما يقصر أو ينتهك حرمات الله. إن لا يراقب الله سبحانه وتعالى ولا يتذكر هذا اليوم العظيم الهائل، لكن كل ما كانت الآخرة في قلب العبد المؤمن، كل ما يعمل حساب للسؤال والجواب. فهنا رب العالمين يقول منكرا على هؤلاء: كلا بل تكذبون بالدين، لما تقول له يا اخي انت حرام عليك اتق الله هتتحاسب هتتحاسب، يرد عليك ويقول لك ايه ما انا عارف ان انا هتحاسب. طب لما انت عارف انك هتتحاسب حقيقي طب بتعمل الاعمال الاجراميه دي ليه؟ يبقى ده دعوه، دي دعوه كاذبه. والدعوه الى ما لم تقم عليها من الدلائل فاصحابها ادعياء. الدعوه ان ما كنتش تقيم عليها دليل على صحه هذه الدعوه تعتبر انت من الادعياء، يعني من الكذابين، كما قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. بس ايه الدليل على محبتك لله؟ ايه الدليل؟ فاتبعوني. اذا كنت انت لا تتبع النبي لا ظاهرا ولا باطنا ولا تحرم ما حرم ولا تحل ما احل، يبقى ازاي تدعي بانك تحب الله؟ ولذلك قال الحسن البصري هذه آية المحنة أو آية الامتحان، يمتحن رب العالمين بها عبادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طب ثمرة الاتباع دي بقى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، هذه الثمرة. فهنا رب العالمين يقول لمن يدعي بأنه يؤمن باليوم الآخر وبالحساب وبالجزاء سواء كان من أهل الكفر سواء كان من أهل التفريط، كلا بل تكذبون بالدين أي بيوم الحساب، وإن عليكم لحافظين أي عليكم من الملائكة التي تحفظ عليكم أعمالكم. واللي بيحفظوا الأعمال دول إيه؟ ملائكة، كما قال الله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شوف القرب، لو يستشعر المرء هذه الآية ونحن أقرب، شوف من حبل الوريد اللي هو متعلق بنياط القلب، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد معه ملكان ملك على يمينه وملك على شماله لا يفارقانه أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب عليك السيئات لا يفارقانك على الإطلاق لحظة، بل أعطاهم الله سبحانه وتعالى القدرة على معرفة ما يدور في خاطرك، مجرد الخاطر ده احنا في خطر شديد جدا، مجرد ما يدور في الخاطر شيء في خاطرك من غير ما تظهره للناس تبقى انت قدام الناس كده ما شاء الله شيخ وصاحب لحية وكذا وكذا ومسهم. فطبعا لان الانسان ما يعرفش ايه اللي في الغيب يقول لك مالك مسهم كده، تقول له ما فيش. لكن هناك من يطلع على خاطرك ومراداتك، ولذلك الآية العظيمة التي تقول يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر اللي هو يوم القيامة، كلنا ماشيين قدام بعض ما شاء الله حلوين ومستقيمين ومن أولياء الله الصالحين، لكن ايه اللي بيدور في الخواطر من مرادات الشر والسوء؟ نفسك في دية ونفسك تبص لدية ونفسك تلتقي مع دية ونفسك تحب دية ونفسك تتجوز دية ونفسك تاخد المال الفلاني ونفسك ودور في خاطرك كل هذه الأشياء ستكون يوم القيامة مكشوفة بين العباد. طب هيبقى حال الواحد اللي كان ماشي قدام الناس بالصورة دي ايه؟ ايه بقى الفضائح دي؟ ده لو حصلت دي بس مرة وكشف الله سبحانه وتعالى لنا ما في خاطر احدنا لحظة، كان الواحد مننا يقول يا ارض انشقي وابلعيني ورب العالمين ما يكشفش ستري. طب ما هو في الآية اللي قبل كده قال لك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ومن كرمه أنه يستر عليك ما تدريه عن الخلق. فالملائكة تقول رب العالمين إن عبدك فلان هم أن يفعل معصية، هم دار في خاطر أن يعمل حاجة غلط، فيقول رب العالمين له أمهلوه لعله يتوب، فإن فعلها فاكتبوها له سيئة وحده، وإن تركها فاكتبوها له حسنة بعشر أمثالها، فإنما تركها لجرائي لأجلي. شوف الرحمة، مجرد انك تهم بالمعصية بس وبعدين تستشعر مراقبة الله عليك ونظر الله لك، او تستشعر وقوفك بين يدي الله للسؤال على رؤوس الاشهاد يوم القيامة، تنتقل عن المعصية تقول استغفر الله العظيم يا رب تركتها خوفا من الله، امر الله الملائكة ان تكتبها حسنة والحسنة بعشر امثالها، لمجرد انك انت ايه تركت بس فعل السيء. الشاهد من الكلام نشوف رب العالمين اعطى للكرام الحافظين القدرة على معرفة ما يدور في خلدك من المرادات، ولذلك يقول رب العالمين سبحانه يوم القيامة ايه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. جه منين الكتاب ده؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم إيه؟ تعملون. نستنسخ يعني بننسخ. زي ما يكون واحد مديك ورقتين ثلاثة من كراسة وأنت بتنسخهم بالحرف. ولذلك الإنسان يتعجب يوم القيامة لما يجد هذا الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. يوم يقول إيه؟ مالي أرى هذا الكتاب لا يغادر إيه؟ صغيرة، فإن كان لا يغادر صغيرة فالكبير من باب أولى. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا أي غير غائب ولا يظلم ربك أحدا. مثل هذه المشاعر لو تداعب خاطر الإنسان كل يوم بس لحظات، مجرد لحظات، يكون وقافا عند حدود الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي أكرمهم رب العالمين سبحانه ونزههم عن الظلم، لا يظلمونك لا في حسنة ولا في سيئة، لا يظلمونك في حسنة فعلتها فلا يكتبوها، ولا يظلمونك في سيئة في سيئة لم تفعلها ويكتبوها عليك. مش ممكن، لأن دول منزهين مكرمين أكرمهم الله سبحانه وتعالى. فلا يترك شيئا إلا ستره عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول، ما يلفظ من هذه للتبعيض، الملائكة تكتب كتابة حقيقية، ولذلك النبي لما قال يوم الجمعة على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول، تكتب أسماء المسارعين إلى طاعة الله يوم الجمعة، دي حاجة خصوصية بقى، يكتبون الأول فالأول، الأول في الأول يعني يكتبوا بالترتيب، لداخل الأول ولداخل الثاني ولداخل الثالث ولداخل الرابع. فإذا خرج الإمام أي صعد المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، يبقى معهم صحف حقيقية ومعهم أقلام حقيقية، نون والقلم وما يسترون، ويكتبون بها. فإذا خرج الإمام صعد المنبر طوت الملائكة الصحف ودخلوا المسجد يستمعون للذكر. اللي يدخل بعد الإمام يطلع المنبر ملوش أي أجر ولا ثواب من خصوصيات يوم الجمعة إلا أنه يصلي الجماعة زيه زي أي يوم ظهر، بخلاف خصوصيات يوم الجمعة دي العظيمة دي. طب إذا كانت الملائكة بتكتب الأشياء دي، مش ينبغي على الواحد منا أن يستحي منهم؟ يعني لو واحد مثلا من أمن الدولة مشى ورا منك وأنت متيقن أن هو مشى وراك وعمال يكتب عليك كل كبيرة وصغيرة، وهيعرض الصحيفة دي آخر النهار على الباشا، هتعمل حاجة ايه؟ شكلها ايه؟ طب الملائكة اللي بتقعد تستمع الذكر دي مش تحترمها؟ تحترمها يعني تعمل ايه؟ ما تلملمش كلمتين فارغين وتطلع تقولهم للناس، تمسيبك من الناس اللي قاعدة، اه يمكن في ناس عوام وفي ناس ما بتفهمش او ناس مثلا كده ولا كده ولا كده. طب الملائكة اللي قاعدة تسمع دي هتسمعهم ايه؟ الملائكة دي هتسمع عنك ايه؟ دي شوية لملمة كلام تطلع على منبر عشان تقضي المهمة بتاعتك وتقوم تصلي بنفسك تروح. ده انت لو بصيت وانت بتخطب كده لقيت واحد مثلا مستشار ولا واحد منصب دخل المسجد، هتبدأ تظبط الجمل والعبارات اللي انت بتقول، لان ممكن يؤاخذك. لو لقيت بس واحد مدرس لغة عربية داخل المسجد هتبدأ تضبط المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم، هل هيفضحك؟ طب ما بالك بقى لو ان الملائكة هي اللي قاعدة تسمع، مين بقى اللي يستشعر المسألة دي؟ ده انت تبذل قصارى جهدك مش عشان تحضر كلمتين وتطلع تقولهم مكسرين، عشان تحترم نفسك قدام الملائكة وتخلي الملائكة تدي عنك تمام. صح، ما الملائكة بتدي عنك تمام، بترفع فيك تقرير اللي انت بتعمله واللي انت بتقوله. ده شوف رب العالمين بدخل الانسان في ادق الامور ازاي، انتوا بتكذبوا يوم الدين؟ كلا بل تكذبون بيوم الدين، كلا بل تكذبون بالدين، وان عليكم لحافظين، اي يحفظون اعمالكم، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. يعني أعطاهم رب العالمين القدرة على العلم بما تعمل. إذا كان هذا هو الملك يعلم ما تعمل، فكيف برب العالمين سبحانه؟ إيه اللي بيطلع عليه؟ إنه يعلم السر وأخفى من السر، السر الشيء اللي انت بتتكلمه بينك وبين نفسك واحد تاني ما يسمعوش، واخفى اخفى من السر، وهو مرادات النفس، خواطر القلب. ايه اللي بيدور على القلب كده زي مؤشر الكمبيوتر؟ مش انك تتحدث سرا فيما بينك وبين نفسك لا يسمعك غيرك. واخفى من السر وهو خواطر النفس بشرية، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. غالب الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن أهل الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم، على طول مباشرة تذكر الآيات القرآنية أهل النار وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم من العذاب، عشان الإنسان يبقى في موازنة. وكأنه يقول لك اختار يا دي يا دي، يبقى عندك نوع من المراجعة للنفس. فيقول تعالى: إن الأبرار، أي الذين بروا وأطاعوا ربهم. الأبرار ودول غالب أهل الجنة، الذين بروا أي فعلوا البر أي الطاعة، أو فعلوا ما يقربهم من الجنة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر يعني ليس الإيمان، يطلق على الإيمان ويطلق على العمل الصالح ويطلق على الجنة. فيوم القيامة أهل جنة وأهل نار، والجنة درجات والنار دركات. كل ما تطلع فوق في الجنة كل ما تكون المنزلة ايه؟ أعلى. كل ما ينزل تحت كل ما يكون العذاب ايه؟ لأن اللي فوق عند طرف اللهيب مش زي اللي تحت على الجمر، رغم ان دي نار ودي نار، فدي دركات. النار دركات والجنة ايه؟ درجات. فدرجات الجنة لا يعلم عددها إلا رب العالمين سبحانه. إن في الجنة 100 درجة، 100 دي اللي ذكرها النبي، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، 100 درجة. طب إذا كانت 100 درجة دول بتوع المجاهدين، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، طيب ما الباقي درجات أهل الإيمان إيه بقى؟ كم درجة؟ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. فأصحاب الجنة قسمين اثنين، سابقون اللي هم المقربون، لما تقرأ في القرآن السابقون وتقرأ في آية تانية المقربون هم صنف واحد، وأصحاب يمين والأبرار دول صنف واحد لهم اسمين اثنين. السابقون دول اللي هم أعلى الدرجات بعد الأنبياء مباشرة، عموم أهل الجنة من الأبرار. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الابرار لفي نعيم، رب العالمين سبحانه وتعالى قال: ثم اورثنا الايه؟ الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ايه؟ مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. بإيه؟ بإذن الله. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مدحه لأمة محمد في هذه الآية بعد أن ذكر الأمم السابقة، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفى الله هذه الأمة على سائر الأمم، لتكون مهيمنة على الأمم السابقة، هي خير أمة أخرجت للناس. بس بإيه؟ مش لأنك أنت من أمة محمد بس، كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب ما هي الأمم السابقة كانوا منهم من يؤمن بالله، اشمعنا احنا تميزنا؟ تميزنا بالصفتين الأوليتين من الآية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طب الأمم السابقة ما كانوش بيقوموا بالدور دي اللي احنا بنقوم بيه، بس عندهم من الإيمان اللي احنا نشترك معهم فيه، فإحنا متميزين عن الأمم السابقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الأمة شابه الأمم السابقة، فيه شبه من اليهود والنصارى اللي هم إذا لعن الذين كفروا من أهل الكتاب، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيه العصيان والاعتداء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى الإنسان لما يترك النهي عن المنكر والأمر بالمعروف فيه شبه من الأمم السابقة، يبقى أورث الله سبحانه وتعالى هذه الأمة الكتاب المهيمن على الكتب السابقة الذي فيه ما في الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وصحف موسى، كل كتاب من الكتب السابقة دي كان فيه جزئية معينة، إلا القرآن جمع كل ما مضى في الكتب السابقة من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوكيات والمعاملات ونظام الأسرة وكل النظم. التوراة والإنجيل يشمل على هذا كله. أورث الله هذه الأمة الكتاب اللي هو القرآن الذين اصطفينا من عبادنا. فإن كان رب العالمين اصطفاك وورثك هذا الكتاب، ما واجبك نحوه؟ أبوك يقول لك يا ابني أنا ربيتك وتركت لك الحتة في الأرض دي ميراث، معناه بيقول لك ايه؟ ما تفرطش فيه. انا خصيتك من بين اخواتك انك انت تقعد في بيت العيلة عشان تنصب مكان ابوك، يبقى المفروض عليك انك تعمل ايه؟ انك تتحمل المسؤولية وتحافظ على البيت وتستمر في عمل الخير الذي كان عليه ابوك. فاصطفانا الله تعالى وورثنا القرآن، هذا يجب علينا أن نعمل بما فيه. طيب عبادنا الذين اصطفينا دول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي غلبت سيئاته على حسناته، اللي هم ذكروا في أهل الأعراف. طيب والمقتصد اللي هم عموم المسلمين الذين حافظوا على الواجبات والفرائض واجتنبوا الكبائر والموبقات، دول حافظوا على الواجبات والفرائض وبرضو ايه؟ اجتنبوا الكبائر والموبقات. اقتصد ولا يدل عليها يا عم الشيخ، انا ما اقدرش اعمل اكتر من كده، خلاص مش عملت الواجب والفرض، ماشي جزاك الله خير، من الابراء من اصحاب اليمين. طيب وبقى القسم الثاني بقى اللي هو الايه؟ السابق بالخيرات، فعل ما اوجب الله عليه وفرض واجتهد في فعل المستحبات والسنن والنوافل، دلل على أنه محب للعبادة فزاد عن القسم الذي قبله. واجتنب الكبائر والموبقات ايضا وحذر من الصغائر والمكروهات. يجي واحد يقول لك عم الشيخ ده مكروه يعني انا هتحاسب عليه، ده شيء بسيط، يبقى ده مقتصد، الدرجة بتاعته انزل من الدرجة اللي هي ايه الاخرى. ولذلك لما قسمهم رب العالمين في سورة الواقعة قال والسابقون السابقون اولئك المقربون، وبعدين ذكر ان هم ايه ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. السابقون دول الصنف ده الكثرة منهم من الصحابة والجيل الاول في زمن النبي، وقليل هيكون معاهم من الاخرين من اللي جاي من اخر الامة زي حالتنا كده، الله اعلم من منا لا يلحق بهؤلاء، لكن كانوا كثرة في زمان النبي، كان التقوى والورع والاقبال على الله والحذر والخوف، خوف كان كثير. ليه؟ لان هما كانوا اقرب الى المشرق، اقرب الى الضوء، شربوا من اصل المنبع. اما احنا وصلنا للمصب لما الميه كده تقوم تخرج كده من العين او تخرج من الساقية، مش تبقى قدام الساقية كده نضيفة شوية لانها لسه طالعة من الترعة، ولما تمشي في قناية مثلا طولها 200-300 متر كده تلم من قدام منها ايه ورق الشجر والوساخة والقزل، عند ما توصل عند الحوال اللي انت عامله ها تلاقيها قفلت الحوال بالقزل ده، لكن القريبة من المنبع بتكون صافية، القريبة من المصب بتكون ايه معكرة. هم الصحابة اللي كانوا قريبين من المنبع، شاهدوا القرآن وشاهدوا جبريل وشاهدوا النبي، كل ما تبعد كل ما الضوء يبقى خافت. فهنا الأبرار كما قال الله تعالى اللي هم عموم أهل الجنة الكثرة، كما قال الله تعالى أيضا في هذه سورة الواقعة بعدما ذكر السابقين قال إيه بقى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا إيه ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. كتير قوي بقى من الأبرار دول في الآخر اللي هو المقتصد اللي هو معموم أهل الجنة، لكن أصحاب الدرجات العلى السابقون المقربون سبقوا إلى الجنة ولا المنازل العلى، لأنهم سبقوا في الدنيا إلى طاعة الله، ما تركوا شيئا يجادلون فيه، ما كان عندهم أنصاف حلول ولا عندهم اختيارات، كانش عندهم، ولذلك سبقوا. احنا عندنا النهاردة قبل ما نعمل العمل نقعد نجادل فيه 500 مرة، طب وحلال ليه، طب حرام ليه، طب ممكن اعمل كذا، طب هي كلمة، كان الواحد من الصحابة يكفيه الايه الكلمة الواحدة من النبي. النهاردة عشان واحد يسألك سؤال وتقنعه محتاج نص ساعة، لان جاي يسألك وفي دماغه فكرة مش عايز يتنازل عنه وعايزك توافقه عليه. لكن الاول لما كان يسأل النبي الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله دلنا، مش هنقعد نلف وندور ونروح يمين وشمال. النهاردة يروح يلف يدور وزي ما انت شايف كده، ودل سبقوا فسبقوا. ان الابرار لفي نعيم، ايه النعيم ده؟ ما تتنعم به النفس مما ترى ومما تسمع ومما تشمه ومما تأكله وتتذوقه ومما تستمتع به شهوة، كل ده نعيم. ولذلك قال لك إن الأبرار لفي إيه؟ ما قالش إن الأبرار لفي النعيم، نعيم ناكرة تفيد العموم، هتتنعم بأذنك تسمع كلام رب العالمين. شوف ايه، وتسمع الطرب الحور العين، هذا نعيم اهو، وتتنعم بعينك. الآية اللي كانت بتقرأ النهاردة ايه، ان الايه على الأرائك ينظرون، ان الايه ان الأبرار لفي نعيم، هاي نفس الأبرار هم على الأرائك ايه ينظرون، قاعد على الأريكة متكئ ينظر، ينظر إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى له من النعيم وصنوف النعيم، ينظر إلى أنهار الخمر، وينظر إلى أنهار اللبن، وينظر إلى أنهار العسل المصفى، وينظر إلى الطيور، وينظر إلى الأشجار التي سيقانها من ذهب، وينظر إلى الحور العين، وإلى الفرش المرفوعة، عمال يتمتع. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم، تعرف إيه، ايه نظرة النعيم دي؟ نظرة النعيم يعني جمال النعمة اللي هو عايش فيها ظهر على وشه، زي الواحد كده لما يكون ابن زواج بيركب بقى العربيات الفارهة وبيروح يتفسح معرفش فين في الريفيرا في باريس، ومتنعم ومتريش ولابس وكل شيء تحت رجليه بيظهر على وشه، لكن الواد ده شكله كده بدأ. لكن لما يكون بقى مدعوك وما بيكونش بقى الا الدقه يظهر على وشه القحط. او ده تعرف في وجوههم نظره النعيم، تقول فعلا الناس دي عايشه في نعيم. تعرف النعيم من ايه؟ من الوش، من الوجه، لما يكون انسان منعم. فهنا ان الابرار لفي نعيم، صنوف النعيم، ينظر الى وجه رب العالمين سبحانه. ما اعظمها من نعمه، أعظم من جميع النعمة التي ذكرها رب العالمين في القرآن، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ويسمع كلام الله، ويشم، برضو يشم ريحة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال، يوصف كما في صحيح البخاري، المرأة من أهل الجنة، ينظر المؤمن إلى يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة. مخ الساق يعني الدم بيجري في العروق، من وراء 70 حلة، 70 فستان لبساهم فوق بعضهم. طب ايه 70 فستان؟ هتشوف اللي ورا 70 فستان لما تشوف الساق وتشوف الدم بيمشي من العروق، كأنهن الياقوت والمرجان. ما هو ده اللي رب العالمين قال عليه، كأنهن الايه؟ الياقوت والمرجان. الياقوت في صفائه، والمرجان في جماله. لما تجيب كده حتة ياقوت كده وتعملها سبحة وتدخل فيها السلك كده، مش بتشوف السلك جوه حتة الحباية؟ الصفاء. يقول لك ده دي سبحة يوسف غالية جدا، تمسك السبحة كده تشوف حتة السلك جوه، بخلاف ما تكون معمولة من حجر أو من الخزف أو من البلاستيك. أو كأنهن الياقوت والمرجان في الصفاء والجمال. ألا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لو اطلعت على الأرض لملأت ما بينهما ريحا وجمالا. لو واحدة منهم بس خرجت على الدنيا كده، جات من الجنة وطلعت على الدنيا، الدنيا مش مصر ولا الشرق الأوسط ولا الوطن العربي، على الدنيا، لملأت ما بين المشرق والمغرب ريحة، ادي متعة النعيمة انك تشم. خمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هم دول الأبرار وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الفجار الذين فجروا أي خرجوا عن طاعة رب العالمين سبحانه بتقصيرهم فيما أوجب عليهم واقترافهم ما حرم عليهم. فجر، يقول لك فلان فجر. فجر يعني ايه؟ يعني بيعمل المستحيل اللي ما كانش حد يتوقعه، ما عادش عنده حياء. اهو الفاجر ما عادش عنده حياء، لا يستحي من رب العالمين ولا يستحي من العباد. فاجر، فجر. وإن الفجار لفي جحيم. الجحيم اسم من أسماء جهنم، يعني اسمها إيه؟ من أسمها الجحيم، من اسمها السعير، من أسماء النار السقر، من أسمها الحطمة والهاوية. خد بقى من الأسماء دي كتير، وكل اسم له معنى يحمل معنى من تلك المعاني، وكل واحدة من دول لها ناس مخصصين على حسب الجرم وعلى حسب الفجور. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها من الصلي. من الصلي يعني ايه؟ يعني بتقلي، يعني بتشوي الحاجة على النار، يعني بتشويها في الزيت. يصلونها يوم الدين. ولذلك آخر زمرة من أهل الإيمان لا يخرجوا من النار بعد ما يعاقبوا فيها على ما قدموا، حق عليهم العذاب، فيدخلون النار فيخرجون منها قد امتحشوا. يعني صاروا عاملين زي الحممة، زي حتة الفح. حتة الفحم اللي انت بتولعها في الشتاء شكلها ايه؟ شوف مشوية ازاي؟ سودة. فيقعون في نهر الحياة على فوهة الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يخرجوا من النار زي الفحم، يقعوا في نهر أعده الله سبحانه وتعالى لهم، يعني يخذ غطس، فينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل. السيل لما الجنرية أو الأناية كده المية بتمشي فيه، مش أحيانا تشوف كده زارع صغير كده منبت كده في جنب الأناية كده، ها؟ في الجنب كده، يعني بس الله جات له حطتش الارض، حتى الارض مطلعه ايه؟ ايه الشيء اللي فيها اللي ربنا قدره فيها الحاجه كده، مورقه مورقتين وثلاث ورقات ما اعرفش ايه حاجات فينبت في هذا النهر كما تنبت هذه الحبه. وبعدين لما يظهر عليهم الجمال يسمح لهم رب العالمين بدخول الجنه. يصلونها يوم الدين، اي يوم الجزاء والحساب. وما هم عنها بغائبين، ما يغيبوا عن النار لحظة لحظة. ولذلك لما ينادوا على أهله، ونادى أصحاب النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم إيه؟ ماكثون. لا، اللي مش مالك بقى، اللي هم ملائكة العذاب، مش مالك ده، مالك ده في الآخر، ده هم لهم كده. ما يقولوا الخزنة اللي وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم بس نلتقط فيه الأنفاس، ناخذ نفسنا بس من العذاب يوم واحد بس يخفف عنا يوما من العذاب، لا يستجاب له فيلجؤون الى خازن النار مالك، خلاص يائسوا من ان يخفف عنهم يوم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق ايه كارهون. يائسوا من خازنة النار ويائسوا من رئيس النار، يلجأوا الى رب العالمين، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا ايه قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فان ايه ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. شوف بقى نهاية العذاب، لكن برضو لهم موائد، ما شاء الله محطوط لهم موائد هناك في النار، ها يطوفون بينها وبين حميم آن كما في سورة الرحمن، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، ها يطوفون بينها ايه وبين حميم آن. الحميم الآن اللي هو الزيت المغلي او القطران المذاب، عايزين تشموا النفس صف طابور اطلع من النار خش في الحميم، خد له علقة في الحميم ارجع تاني للنار. يخالد بين العذاب. فهنا رب العالمين سبحانه يقول وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، أي ما أعلمك. ده الكلام اللي بيتقال ده بس مجرد كده لتقريب المعنى، لكن الحقيقة تختلف تماما. بس رب العالمين بيذكر لنا أشياء من اللي في الجنة مما نراها ليقرب لنا المعنى، ويسقل لنا شيئا مما في النار مما نراه ليقرب لنا المعنى، لكن الحقائق غير كده. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني رغم انك بتسمع الجنة وما فيها من نعيم يخطر على بالك ايه، برضو اللي في الجنة غير ما يخطر على بالك مما يدور فيه خلدك. وتفسر هذه الآيات وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك أي ما أعلمك ما يوم الدين، أنت لا تعلم شيء عما يجري في يوم الدين. هذا اليوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، لا تملك نفس لنفس شيء، ما أراده الله سبحانه وتعالى. لا نفس تملك لنفس أن هي تعطيه، ولا نفس تملك لنفس أنها تتحمل عنها. وإن تدعو مثقلة إلى حملها إيه لا يحمل منه شيء. لو نفس مثقلة بالذنوب، تعال يا ابني اللي كنت بجيب لك في الدنيا شيل عني شوية، ها شيل عني الذنوب دي كلها، مثقلة ثقلت كاهلها بالذنوب، ما يجد شيء حد يحمل عنه، ولا يجد من يعطيه حسنة، ولا أقرب الناس، ولا أقرب الناس أبدا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا إلا إذا أراد رب العالمين. قد يريد رب العالمين إن إنسان ينفعك في الآخرة زي النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لك عند الله، أهي لنفسه مستثناء الشهيد، له عند الله يوم القيامة 6 خصال يشفع في 70 من آل بيته. الشهيد اللي هو مات في معركة الكفار، مش الشهداء اللي احنا بنسمعهم في المظاهرات دي، لا يشفع في 70. وأهل الإيمان ممن كانوا يصلون معك، عشان كل من دخل معك المسجد تحبه لعلك أن تنال به يوم القيامة شفاعة. ويشفع أهل الإيمان يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا في الدنيا دخل الجنة وأنت خلطت بين الحسنات والسيئات وحق عليك العذاب. يوم أهل الخير اللي كانوا معك في الدنيا اللي كانوا بيحبوك اللي كنت بتصلي معاهم يقوموا يستشفعوا لك عند الله يوم القيامة، يا رب إخواننا دول كانوا معنا في الجنة، فيشفعهم رب العالمين فيك. إخوانك اللي أنت كنت بتضحك عليهم بس اللي كان بيجمعك أنت وهما إيه؟ المسجد. إخواننا الذين كانوا يصلون معنا في الدنيا فيشفعهم رب العالمين في أصحابهم يوم القيامة إذا أراد. مش هيشفعهم في أي حد، أهو ده تنال بهم شفاعة الملائكة، هذا مستثنى يوم لا تملك نفس لنفس شيء إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. الأولاد الصغيرين اللي ماتوا في المهد يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. مع إن الأمر في الدنيا والآخرة لمين؟ بس في الآخرة أكتر. ليه؟ لعل سفيه في الدنيا ها يستعلي على العباد يقول لأن إن في إيده الملك، أنا الأمر والحكم في إيدي، زي ما فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ لما هو طغى وقال الكلام ده في الدنيا، لكن يوم القيامة هيلاقي الملك ده ينفعه؟ لا. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الاتنين ده هم اللي أي حد في الدنيا بتقدر بهم على الناس ويقول أنا لي السطوة في الدنيا بهم، أشتري وبيع في العباد بالمال والعباد يكون رخصاء عندي أرخص الخلق بالملك. يوم القيامة هيقول إيه؟ ما أغنى عني مالية، الماء هلك عني سلطانية، لا المال نفع ولا السلطان دفع، يدفع عنك. يبقى الأمر يوم القيامة إيه؟ لله فقط، ليس لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. ولذلك يقول رب العالمين لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وننتهي في حديثنا عن هذه السورة المباركة سورة الانفطار، ونقف عند تفسير سورة المطففين إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.